السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أتكلم الحين عن لحظات حتحدث لكل واحد منا. خلينا نتخيل هذه اللحظات حتى نستعد لهذه اللحظات. حتموت وكلنا حنموت، بس إيش حيصير بعد الموت؟ الأهل حيجتمعوا، الأهل حيعرفوا، الأب والأم والزوجة والأبناء والأخوان والأخوات حيبكوا عليك، حيحزنوا عليك، وخلال ساعات مباشرة حيتواصلوا مع من يغسلك. وقام من كان أول الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فحيتواصلوا مع المغسل، سواء المغسل يأتي إلى البيت يغسلك أو تذهب إلى المغسلة فتغسل هناك، ويقوم مع المغسل بعض من أهلك وأقربائك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. هذا حديث صحيح رواه أحمد. ففي الغالب نعم، الأقربون هم من يغسلون الميت، فيأتون إليك وأنت ممدد، تعرى من جميع الملابس، لا يبقى إلا منشفة تغطى فيها عورتك، ثم يغسلك. يغسلك الأقربون والأحباب إليك، يغسلوك ويوضئوك ويضعون الطيب عليك وعلى مواضع السجود، ثم يكفنوك. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث في سنن الترمذي. فستكفن بالأبيض وألبسوني ثيابا لا كمام لها. يلقي عليك أهلك وأحبابك آخر النظرات، لن يروك بعدها إلا في يوم القيامة. آخر النظرات يقبلوك، ثم يذهبون بك إلى المسجد وينتظرون صلاة الفريضة حتى يصلوا عليك بعدها. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا حديث متفق عليه، يعني حسنات كالجبال إذا الواحد صلى عليك وإذا الواحد سمعك حتى تدفن. فالناس تتأشف سبحان الله، تتعبد الله سبحانه وتعالى عشان تصلي عليك وعشان تدفنك، وأنت خلاص جثة حامدة لا تتحرك. بعد الصلاة، بعد ما يصلوا عليك الجنازة، يتسارع أهلك وأحبابك، أبوك وأخوانك وأولادك، يتسارعون ليحملوك على أعناقه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. خلاص هم الآن احتملوك فوق أعناقهم حتى يذهبون بك إلى قبرك. إيش حيصير وقتها؟ وقتها يتفرق الناس حالين، أنت حتكون إحدى هذه الحالين. فإن كانت، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، لأنها جنازة صالحة، عبدت الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى، فتريد أن تقدم عشان ترى النعيم الذي سيحدث لها. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فعندما يحتملك الناس فوق أعناقهم، أنت واحد من اثنين: إما أنك تقول قدموني، أو أنك تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وهذا كله بسبب عملك، فماذا عملت لهذا اليوم؟ فروح سوف ترحل في ثوم الحشر. بعد ما أهلك وأقربائك حملوك على أعناقهم واتجهوا وهم متجهين إلى المقبرة، ويوصلوا للقبر اللي حفر لك، هذا هو بيتك. بعد ما عشت في شقة، بعد ما عشت في بيت، بعد ما عشت في قصور، الحين هذا بيتك، مجرد أمتار بسيطة، حفرة زي كل الحفرة اللي حولك، زيك زي غيرك، سواء كنت غني سواء كنت فقير. هذه الحفرة اللي حتسكن فيها ينزل اثنين من أقرب أقربائك، من أحب أحبابك، يحبوك حب شديد، أنت منهم وفيهم، ويضعوك في هذا القبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه الدعاء عند إدخال الميت: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: بسم الله وعلى ملة رسول الله. الله متخيل، وهم يحطوك في هذا المكان ويقول هذا الدعاء، ثم يضع التراب عليك، ثم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الصحابي الألباني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه فقال استشعر هذا حيحدث ليك ولي حيفرغ من دفنك، فيقول قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله بعد الدنيا والحياة الطويلة هذه، الآن بعد ما أهلوا عليك التراب ودفنوك فأنت الآن تسأل، تسأل وأهلك وأحبابك خارج القبر ما يدخلوا معك. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وإنه الميت وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، ترى كلها دقائق حتى ما يوصل ساعات، دقائق فقط حيكونوا فوق القبر يبكوا عليك يسألوا لك التثبيت يدعون لك بعدين يمشوا يولوا مدبرين، وتسمع خفق نعالهم، تسمع الأصوات وهي تبتعد عنك وهي تتركك خلاص في هذا المثوى. بعد أيام بعد شهور بعد سنين يزورك زيك زي غيرك من الموتى، يدخلوا إلى القبور، يدخلوا إلى المقابر، يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الدعاء إذا الواحد دخل المقبرة، فهذا أصبح بيتك وهذا أصبح مكانك.
فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام.
ماذا سيتبعك إلى قبرك؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله، الأهل والمال كلهم سيرجعون ويتركونك، لن يبقى لك إلا شيء واحد، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى واحد عمله، فلن يبقى لك معك في قبرك إلا شيء واحد، العمل، سواء حيفيدك لو كان عمل صالح أو حيضرك لو كان عمل سيء. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أماته فأقبره، ستسكن هذه القبور، ستسكن في أحد القبور ولن يبقى معك إلا عملك. وفي القبر ضمة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي هذا الذي تحرك له العرش، اللي هو سعد بن معاذ، تخيل تحرك له العرش، وأيضا وفتحت له أبواب السماء، وأيضا وشهده 70,000 من الملائكة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد ضم ضمة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، فلن ينجو أحد منا من هذه الضمة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني إن للقبر ضغطة، فلو نجا أو سلم منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فالقبر أحوال عظيمة. أيضا هناك سؤال في القبر، وهذه فتنة القبر. في الحديث الذي رواه البخاري أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. فهذا فتنة عظيمة سنتكلم عنها في الحلقة القادمة بإذن الله.
فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحق.
القبر وما أدراك ما القبر. جاء في مسند الإمام أحمد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر له القبر يبكي، فسئل يذكر لك الجنة والنار ولا تبكي، ويذكر لك النار ويذكر لك القبر وتبكي، فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، هذه أول منزلة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. يا الله، هذا هو الفاصل، البداية لكن تفصل كثيرا.
إن نجيت منه كل شيء يتيسر، إن لم تنجو منه حيكون صعب، وكل ما بعده حيكون صعب وأصعب كمان. والقبر كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء سنة الترمذي: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. مو إنه الشكل نفسه يخوف شكل مرعب، هو يخوف وفظيع. ليش؟ لأنه ما يحتويه من معاني. ليش؟ لأنه أنت تعرف أنه هذا المنظر يدل على أنه الشخص حيكون موجود في هذا القبر ولن يتحرك، وحيكون في ظلمة إلا إن أضاء الله سبحانه وتعالى له في هذا المكان، وحيكون إما في عذاب أو في نعيم. أشياء كثيرة تتحدد في هذا القبر. هذا هو بيت الإنسان بعد أن كان يسكن في البيوت الكبيرة وربما القصور أيضا. والقبر هذه مظلمة كما قلنا إلا إن أضاءها الله سبحانه وتعالى للإنسان. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة كانت تقم المسجد وماتت، فالصحابة دفنوها ولم يخبروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عارف بالموضوع قال لهم: دلوني على قبرها. فلما ذهب إلى قبرها صلى عليها، ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ظلمة على أهل هذه القبور، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. يا الله، القبر مظلم، من يحب الظلام؟ مين ممكن يقعد في الظلام ساعات أيام سنين لحاله؟ مخيف الموضوع. لابد الواحد يعمل ويسعى ويجتهد في الدنيا هذه حتى ينور الله له في هذا القبر. في الحلقة القادمة حنتكلم عن نعيم القبر، كيف يتنعم الإنسان في قبره، وحنتكلم أيضا عن عذاب القبر، كيف يعذب الإنسان في قبره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينعمون في قبورهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينعمون في قبورهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب القبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.